الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا حجاج
بن محمد المصيصي وثقة.
قال عن عبد الله بن شريك حدثنا
فطر بن خليفة القرشي صدوق رمي بالتشيع.
عن عبد الله بن شريك
الكوفي وهو صدوق تشيع. التشيع على قسمين انتبه، لما نقول في راوي حديث هنا تشيع فيقصدون التشيع عن الخفيف اللي كان عنده تأويل فيه، تقديم علي على عثمان أو تقديم، لكن الحق على الشيخين أبو بكر وعمر سبهم هذا لا يقبل حديثه، لأن القاعدة أن من كان من مشاهير الصحابة بالعدالة مما أثنى الله عليه كأبي بكر، فإن الله قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يزكى، فمن أثني عليه في القرآن من الصحابة وسبه أحد فهو كافر، هذا يكون إيش جاحد لكلام كلام الله، ومن سب معظم الصحابة كافر كالرافضة الآن يسبون معظم الصحابة، الإيرانيين يسبون معظم الصحابة كفار كما قال ابن باز عنهم أنهم كفار لأن يسبون معظم الصحابة شيعة العصر. طيب أما إذا سب اثنين أو ثلاثة من الصحابة الذي لم يثبت شهرتهم في القرآن وتفرئتهم كعائشة برأها الله فمن سبه فهو كافر، فإنه فاسق إذا سب الاثنين والثلاث منهم. أما إذا كان عنده تشيع خفيف كما ذكرناك في الماضي ما يسب الصحابة لكن يرى تقديم مثلا علي على عثمان، أو عنده شبهة في تقديم علي على أبو بكر، المهم على ما ذكر العلماء في التشيع الخفيف، فهذا يقبل حديثه إذا كان معروف بالصدق الرجل للضرورة، لأنه ما في كل حديث إلا من رواية، يعني أقصد من أجل أنه معروف بالصدق. عن اقرأ.
قال رحمه الله عن عبد الله بن الرقيم الكناني
وهو مجهول.
قال خرجنا إلى المدينة زمن الجمل فلقينا سعد بن مالك بها، فقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي رضي الله عنه.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف مع خوفنا من هذا الحديث، لأن في راوي كان يتشيع، فهنا فيه فضل علي يضاهي فضل أبي بكر، أن النبي أمر بسد الأبواب الشارع في المسجد لمس إلا باب علي، والمعروف ما رواه البخاري في صحيح أن النبي قال في سدوا خوخات المسجد وهي الأبواب الصغيرة الشارع المسجد سدوها إلا باب بكر، فيكون هذا الحديث منكر لأنه ضعيف وفي راوية شيع وأيضا يخالف الأصح، فالضعيف إذا خالف الصحيح يسمى في علم الحديث منكر، فالمعروف أن هذا كان لأبي بكر، وأخذ العلماء من هذا في حق أبي بكر استحقاقه الخلافة بعد الرسول، أن النبي أمر بسد الأبواب كلها التي تشرع المسجد إلا خوخة أبي بكر، قيل ليخرج للناس ويحل ويقضي في خصوماتهم في فشرع فجعل له النبي باب هو وحده، فيدل على أنه يستحق الخلافة. فجاءت الرواية هنا سد الأبواب كلها إلا علي، فنخاف والله من في راوية شيع وأنه أصل هذا الحديث مخالف ليش للمشهور المعروف من حصر فتح الباب أو إبقاء الباب مفتوح لأبي بكر، بل أنه كما ذكر الأخ أن الجوزي جعله في الموضوعات لعله في القرينة هذه ولا في ميزان الحديث الظاهر يسمى ضعيف لأنه مجهول، لكن بقرائن ابن الجوزي قال مكذوب أكيد هذا لأنه خالف الحديث الصحيح أنه بكر هذا، فجعل هذا في راوية شيع وقال هذا علي، هذه قرينة تدل أنه كذب. نعم. حدثنا،
قال حدثنا حجاج،
حجاج بن محمد المصيصي كما تقدم ثقة.
قال أنبأنا ليث،
ليث الليث بن سعد الفهمي وهو ثقة ثبت.
حاء وأبو النضر
ثقة ثبت أظن تقدم. نعم.
قال حدثنا ليث قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة القرشي،
وثقه النسائي. نعم. ثم التيمي،
ثم التيمي عن عبد الله بن أبي نهيك.
نعم.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن.
نعم. هذا الحديث صحيح، صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من غنم القرآن. هذا من رواية سعد بن وقاص عند أحمد في المسند، وفي البخاري من رواية أبي هريرة. واختلف العلماء في معنى التغني بالقرآن، فمنهم من قال الاستغناء بها عن غيره، فحينئذ لا يعمى بالحديث من ملأ حفظه ومحفوظاته بالأشعار والنثر العرب وترك القرآن فما استغنى به وما جعله هجيرة، استغنى بغيره من كلام الحكماء في إصلاح نفسه وفي الزهد في الدنيا وفي، فهذا ليس منا. القول الثاني مقصوده تزيين الصوت بالتطريب المشروع، واختاره ابن القيم، ولعل يدل على الثاني هذا وأنه هو الراجح قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لو رأيتني أبا موسى وأنا أستمع لقراءتك الأمس. النبي يقول لموسى سمعت قراءتك كنت لا تشعر، كنت قاعد تقرأ قرآن، كنت أسمعها وأنت ما تدري. لقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تسمع لي لحبرته لك تحبيرة. ولا شك أن مزامير آل داود وحسن الصوت أو جماله لا يظهر بالقراءة التي لا تغني فيها. لو قرأ الإنسان هكذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يظهر صوته، ولا بد في شيء من المد والتطريب المشروع. شوف مو بال اللي في بعض الدول العربية مدارس نعوذ بالله للمقامات الموسيقية في القرآن، مقام السيكة البنجكة اللوقة وهي مقامات في العود والكمنجة والقانون والبيانو والأورك، فتستعمل هذه صارت في ألحان القرآن وهي بدعة كما قال الإمام أحمد القراءة بالألحان بدعة، فيقرأ قراءة ساذجة على لحون العرب وما يملى في نفسه من غير تكلف ولا تقليد لأصوات ولا تضخيم ولا ترقيق، مقصودها كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم قارئ القرآن من إذا سمعته يقرأ القرآن عرفت أنه يخشى الله. ولذلك إذا دخلت عليهم وهم يتدربون على هذا ترى عجب، يعني صاحب المقامات اللي هو مدرس لهم إيه أوه إيه أوه إيه أوه يدربهم كيف الوزن، فتلقاها لين يصلون للمقام يحفظونه يعطيهم أصوات يرددونها ساعة في الألحان فيطلع يخرج كلمات لموسيقى معينة حتى يتدرب على النغمة. هذا كله من التكلف البدعي الذي لم يأمر الله به، فقرأه النبي بلا ألحان فنقرأه نحن بلا ألحان، بل بالتغني المشروع الذي لا تكلف فيه ولا تمطيط. فإذا عرفت هذا رأيت العجب فيما يصنع القراء اليوم، من التكلف. وأسأل الله أن يوفق إخواننا في إذاعة القرآن من إدارة أن تمنع يعني القراءة المتكلفة الذي يصيح فيها القارئ ويشتد على نفسه وربما وضع كفه على أذنه وحركها والتهب أثناء القراءة، ثم ربما ارتفع وانخفض وضرب برجله، كل هذا إحداث. ثم يحرك من العام آذان العامة لا لأجل نعاني، والله صوت النغم لما يلتهب وجده معه ويحرك قلبه به يقول الله. طيب ما الفرق بين من قال الله لأم كلثوم وهي تنغم وبين من قال للسامع هذا؟ إن القاسم المشترك اضطرب، انطرب ليش؟ لأجل هذه الخرجة، فانسجم معه حتى ما شعر إلا قال الله، ما شعر إلا بهذا. إذن هو ما تحرك من إيش؟ من المعاني. ولذلك رأيتهم لما ذهبت الشام أنكرت عليهم المولد النبوي، دخلت عليهم في خيمة يفعلون المولد النبوي، هو بدعة على شك باتفاق العلماء من أهل السنة، وجدت في المولد أنهم جايبين قارئ وجايبين أناس كل واحد معطينهم كل 500 ليرة أو كذا أو 1000 ما أدري كم، وظيفته فقط كلهم عنده ميكروفونات، هذا ميكروفون هذا ميكروفون هذا 10 وظيفته، كل ما يخلص آيات يتقدم يقول والله بس بس. فصار عرضة القرآن للفنون هذه الشعبية وخرج على المقصود، ولا شك كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب اقرأ حديث بعد.
قال رحمه الله حدثنا حجاج،
حجاج تقدم وهو ابن محمد المصيصي وهو ثقة.
قال أنبأنا ليث
بن سعد الفهمي وهو ثقة ثبت.
قال حدثني عقيل
بن خالد الأيلي وهو ثقة ثبت.
عن ابن شهاب
وهو محمد بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله بعد صلاة العشاء.
نعم، هذا الحديث إسناد ضعيف الانقطاع، لأن ابن شهاب لم يدرك سعد بن وقاص، ولكن له شواهد يكون بها حسن لغيره، وهذا من محاسن الشريعة مراعاة الأهل. فينهى إذا كنت في سفر أن تبغت أهلك تدخل عليهم، لأن هذا يتسبب في الأمور الآتية: إحراج الزوجة، فإنها ربما كان شعرها منتفشا لم ترجله لم تحسن وتزين للرجل، ربما كان في لباس عفونة من الطبخ فلا تحسن استقبال الرجل فينفر منها، ربما كانت لم تستحد يعني لم تخرج الشعر أو تزيله من عانتها لتستعد للجماع، وهذا كله ينفر الزوج منها. فحينئذ من محاسن الإسلام والشريعة أن نهى الرجل أن يبغت أهله من السفر من غير أن يعلمهم أنه سيأتي ليستعدوا له، فنهى أن يطرق الرجل أهله بعد صلاة العشاء. ويسر الله يوم الجوالات قبل أن يطلع على الطائرة يقول أنا جاي بعد 6 ساعة، فتغتسل المرأة وتزين شعرها وتطيب مغابنها وتستحد حتى تستقبله ويزيد في دوام العشرة والمودة. أما إذا جاء بعد غياب وفجأها بهذه الهيئة التي ذكرت، رأسها كأنه شيطان وعفونة في لباسها، فربما نفرة ما أقبل بعدها عليها. فالشريعة راعت هذا بدوام المودة وأمرتها بعيش وأمرته أن إيش؟ أن لا يطرق أهله ليلا إلا بعد أن يعلمهم، وفيه إشارة لها هي أيضا أن تهتم بإيش؟ بنفسها، لأن في رواية أخرى حتى تستحد يعني المغيبة هذه تستحد. نعم، ففيه إشارة أنها تهتم بنفسها عند مجيء زوجها من السفر. مع ضعف الإيمان يعني بعض النساء أصلا نبأتها ولا ما نبأتها هي هي، لا تهتم بنفسها ولا تحسن استقبال زوجها، ولذلك تعيش في غم وهم بسبب ترك حق الزوج ونفور منه إلى غيرها، ربما إما بالحلال نكاحا أو بالحرام شفاحا يا رب الله.